بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا أحكام النوافل على العموم، وذكرنا السنن المؤكدة وغير المؤكدة. واليوم نحن مع فصل جديد هو في بيان بعض النوافل على وجه الخصوص. نعم.
فصل في تحية المسجد.
تحية المسجد هي صلاة مسنونة نافلة مقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا،
وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها. سنة تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس.
يعني لو دخل الإنسان في وقت مكروه فإنه لا يصلي. الأحناف قالوا إنه لا يصلي، ليه؟ تعارض دليل الفعل مع دليل المنع. دليل الفعل هو الإتيان بركعتي تحية المسجد، ودليل المنع النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. وهذا حديث خاص، الأول خاص والثاني عام، وعند الأحناف العام والخاص بدرجة واحدة، لذلك لا يترجح أحدهما على الآخر بنفسه على الآخر إلا بنفسه، وإنما يقول الأصل المنع، وهذا هو راجح أنه لا يصلي. إيه لو دخل في وقت مكروه، مثلا عند غروب الشمس، دخل عند صلاة طلوع الشمس، دخل عند الزوال، ما الحكم؟ لا يصلي في هذه الأوقات. لو دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فإنه لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأنها أوقات مكروهة. نعم.
قبل الجلوس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
نعم.
وكونهما في وقت غير مكروه ذكرنا وجهه في محله. وأداء الفرض ينوب عنها، قاله الزيلعي.
لو دخل وصلى الفرض فإن أداء الفرض يقوم مقام تحية المسجد. نعم.
وكذا كل صلاة أداها، أي فعلها عند الدخول بلا نية التحية، لأنها لتعظيمه وحرمته، وأي صلاة صلاها حصل ذلك كما في البدائع. فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح عندهما، وعند محمد لا يكون داخلا في الصلاة، فإنهم قالوا لو نوى الدخول في الظهر والتطوع فإنه يجوز عن الفرض عند أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة. وعند محمد لا يكون داخلا، ولا تفوت بالجلوس عندنا، ولكن الأفضل فعلها قبله لما روينا. وكذا قال عامة العلماء.
عندما يدخل في وقت عن طلوع الشمس ويجلس إلى ارتفاعها ثم يصلي تحية المسجد، فهذا يجزئه لأنه أخرها لعذر. حتى لو كان الوقت غير مكروه ودخل وجلس وما صلى تحية المسجد ثم صلاها، أو صلى فضل ونوى به تحية المسجد، أجزأه ذلك عن تحية المسجد. لكن أفضل صلاته عند الدخول ما لم يكن الوقت مكروها.
وكذا قال عامة العلماء يصليها كما دخل. فقال بعضهم يجلس ثم يقوم ليصليها، وإنما قلنا بأنها لا تسقط بالجلوس لما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمجلس تحية، وإن تحيته ركعة، فقم فركعهما. فقمت فركعتهما.
إذا هذا دليل عن أتى بهما متى؟ بعدما جلس.
قال صاحب البحر: وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم. وقال في البرهان: وندب أن يقول عند دخوله المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه: اللهم أسألك من فضلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، رواه مسلم. وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. كذا في البرهان. وندب صلاة الضحى على الراجح، وهي 4 ركعات، لما رويناه قريبا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 ولا يفصل بينهما بسلام. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، فلذا قلنا ندب 4 فصاعدا إلى 12 ركعة، لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم وليلة إلا لله من يمن به على عباده وصدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. قال المنذري ورواته ثقات. كذا في البحر. في وقت الضحى وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وندب صلاة الليل خصوصا آخره، وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل 8 ركعات. كذا في الجوهرة. وفضلها أكثر من أن يحصر، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وفي الجوهرة قال عليه الصلاة والسلام: من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة. وفي الطبراني مرفوعا: لا بد من صلاة الليل ولو قدر حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. وهو يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم. قاله صاحب البحر. وقدمنا عن الكمال التردد في تهجد الليل، هو سنة في حقنا أم تطوع؟ والمفاد منه أنه سنة. وندب صلاة الاستخارة وقد أفصحت السنة عن بيانها. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر.
بداية ننتبه لمسألة، أن صلاة الاستخارة هي عبادة مسنونة لله عز وجل، أن أعبد الله بهذه الصلاة، صلاة الاستخارة، كما أعبده بصلاة الضحى، كما أعبده بقيام الليل. وإنما الاستخارة أمر تابع، وإلا فالأصل في الصلاة أنها عبادة لله تبارك وتعالى. وهذه الاستخارة هي عبارة عن مظهر من مظاهر تذوق الإنسان للعقيدة التي يعتقدها، فإنه يقول: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. هذا ما اعتقدنا، أن المقادير بيد الله، يعلم الله خيرها وشرها، بيده مقاليدها، يصرفها كيف يشاء، يعلم من الغيب ما لا نعلم. هذا معتقدنا. لذلك إخوتي الأكارم، نستخير الله عز وجل، أي نطلب منه الخير، نطلب منه الخير. اللهم خير لنا، أي يسر لنا ما فيه الخير، واقدر لنا ما فيه الخير، وسق لنا ما فيه الخير، وهكذا. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان.
إذا الخير يسره لي وردني به، والشر نعم اصرفه عني كمان واصرفني عنه، لأن الأمر إذا انصرف عنك ولم تصرف عنه أنت، كان هذا نوعا من أنواع العذاب في حقك. إذا ربي صرف عنك شيئا وبقيت أنت متعلقا به، هذا مظهر من مظاهر العذاب. يعني أنا الآن تعلقت بهذا الشيء، صرفه الله عني لأنه شر، طيب، لكن لا أزال متعلقا به لظني أنه خير، لذلك أبقى معذبا بهذا التعلق. نعم. لذلك ماذا يقول هنا؟ فاصرفه عني كمان واصرفني عنه. طيب كمان قال: واقدر لي الخير حيث كان، يعني سق إلي الخير وإن لم أطلبه وإن لم أعلم به. يعني أنا أطلب الخير متى؟ عندما أعلم به. طيب إذا كان لا علم لي أنا به، أطلب من الله أن يسوقه إلي، واقدر لي الخير حيث كان، وبعدين وردني به، وردني به. إذا جاءك الخير من الله ولم ترضى به ولم تقنع به، وبقي قلبك متعلقا بغيره، يكون الخير بين يديك وأنت لست سعيدا. إذا يقول وردني به، وهذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى، أن ترضى بما قدمه الله لك. نعم.
قال: ويسمي حاجته. رواه جماعة إلا مسلما. وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآجله. والاستخارة في الحج والجهاد
طيب هنا الآن إنسان يقول لك أنا بتسوي استخارة على الحج، معقول حج ما في خير؟ قال الحج كفعل لا شك أنه خير، لكن تعيين زمنه هنا، يعني هل أسافر هذا العام أم في العام المقبل، هل أسافر في هذا اليوم أم في الغد أو ما شابه ذلك، هنا يكون الاستخارة وليس في أصل الفعل. نعم.
وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا على نفس الفعل. وإذا استخار مضى لما ينشرح له صدره، وينبغي أن يكررها 7 مرات لما روى ابن السني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات،
ما شاء الله،
ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه.
إذا ليس هناك شرط أن يكون قبل النوم، الناس يقول بيت استخارة، لا ليس شرط أن يكون في الليل، قد يكون في النهار. طيب، وليس هناك شرط أن ترى رؤية منام، مو شرط، قد يكون نتيجة يعني أن ييسر الله لك، وهذا سياق الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، ماذا قال؟ فيسره لي. فإذا وجدت الأمر ميسرا هذا دليل الخيرية، وإذا وجدت قلبك مشروحا إلى شيء فهذا دليل أنه خير. لكن القلب يا أخوان أيضا، القلب الحر الذي لم يتعلق بشيء، أما إذا أنا قلبي متعلق تعلقا تاما بهذا الأمر ثم أقول اللهم خير لي ويسره لي وما شابه ذلك، يعني قلبي كله متعلق فيه، لذلك هذا لا يظهر عنده انشراح صدر، لأنه لا يميز بين انشراح الصدر وبين التعلق النفسي، لأن قلبه متعلق ما بهذا الأمر، حبك الشيء يعميه ويصم. ثم شيء آخر إخوتي الأكارم، البعض من الناس يعتبر الاستخارة نوع من أنواع التبريكات التي يفعلها أهل الدين كطقوس لأهل الدنيا، يعني إنسان سبحان الله ساوى شيء من أمور الدنيا بجيب أهل البركة أهل الدين عشان بس إيش للتبريك على هذا الأمر الدنيوي، أما هو أموره الدنيوية تتم كاملة، ثم أهل الدين بس عبارة عن طقوس شكلية، كما بتزوج الناس في بعض الأماكن طقوس دينية إنعم لي عشان التبريك وما شابه ذلك. الاستخارة أبعد ما يكون عن هذا المعنى أيها الإخوة، إن الاستخارة هي مظهر من مظاهر التعبد لله عز وجل، ومظهر من مظاهر الافتقار والانكسار لله عز وجل، ومظهر من مظاهر التذلل باعتراف الإنسان بجهله وعجزه بين يدي الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويقدر على كل شيء. لذلك الاستخارة أخوتي الأكارم تكون في أصل اتخاذ القرار وليس بعد هذا القرار، يعني مو والله الأخوان الأمر درست وتشاورنا وتذاكرنا وعملنا دراسات وأبحاث وبعد ما قررنا واتفقنا وكذا 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 عند حفل توقيع جبنا الدين ليبرك على هذا الفعل، لا ليس هكذا. الاستخارة هي في أصل القرار، أفعل أو لا أفعل ابتداءا، مو عبارة عن شيء إخواننا يختم به كما يفعل بعض الناس. أنا مرة إنسان قلت له عن الاستخارة نستخير، قال لي أنا ما لي بحاجة الاستخارة، قال لي أنا الحمد لله يعني ما بسوي شيء حتى أدرسه مضبوط، استخارة إذا إنسان متهور إذا إنسان يعني كذا هذا بده استخارة، هذا إنسان غبي إخواننا، هذا إنسان لا يفقه ما يقول حقيقة. يعني أنت الآن سبحان الله بتحط أموال طائلة حتى تساوي دراسة جدوى والسوق، نعم، بتروح لعن شركات بدو سلك المنتج، نعم، قبل تصنيعه دراسة لا تعد أن تكون فيها شيء من التطلعات، يعني حسب دراسة الواقع وحركة السوق ما شابه ذلك، بالنتيجة هي ظنية غير قاطعة أبدا. يعني هل الشركة تجزم لك أنه هكذا سيكون؟ لا، لكن هذا المتوقع. طيب يا ترى عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار لك ما فيه الخير، ربنا ألا يعلم الخير قطعا؟ نعم. طيب ألا يقدر على إنجازه قطعا؟ نعم. طيب إذا معنى ذلك أن عندما تطلب منه ذلك هذه هي الاستخارة الحقيقية، لأنك تطلب الخير ممن يعلمه ويقدر عليه. نعم.
وندب صلاة الحاجة وهي ركعتان. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله.
هو عمليا الحاجات كلها إلى الله، إن الله هو المقدر، لكن هناك حاجات لها أسباب بشرية وهناك حاجات ليس لها أسباب بشرية. يعني عندما نقول مطر يد الله، عندما تقول الآن مثلا يعني صحة وعافية هذا بيد الله، لكن هناك أحيانا حاجات قد يكون العباد فيها أسباب، العباد فيها أسباب، فأنت سواء كانت الحاجة من الله عز وجل بسبب أو بغير سبب تصلي ركعتين لله، لأن الله هو الفاعل الحقيقي وهو الذي بيده مقاليد أمور العباد. نعم.
وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه. وعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو الله تعالى أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى لي.
وهذه إخواننا صيغة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الأعمى. طيب، إذن هي صيغة مأثورة نفعلها لأننا تلقيناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر هو التوسل الذي ينبغي أن نقوله، يعني قد يكون غير جائز أحيانا، لكن نترك المختلف فيه إلى المتفق عليه، نترك المختلف فيه إلى المتفق عليه، أولا لأنه المأثور، ثانيا لأنه يجمع كلمة الأمة، وهذا أمر مطلوب اليوم، أن نتحرز من كل ما يفرق الكلمة ويمزق الصف. يعني أنا الآن أعتقد قولا هو صواب، أنت الآن تخالفني فيه، طب إذا اجتمعت أنا وأنت هل هناك حاجة أن نتكلم في النقطة الخلافية؟ لا، يعني نفزع أنا وأنت إلى المتفق عليه لتبقى الكلمة واحدة والصف مجمعا. وأنا أخطئ إخوانا تماما من يستثير نقاط الخلاف خصوصا عند وجود المختلفين في مكان واحد. يعني أنا الآن أعرف أن فلان لا يقول بهذا الكلام، طيب لماذا أثير هذه المسألة وهناك مفزع إلى المتفق عليه؟ هذا كلامنا هو الصح، بلك الآن بدي أقول هالشيء قدامه أصلا، طيب ليه؟ يعني ما هي غايتك أن تستثير الخلاف الآن؟ يعني الآن إذا جلسنا في مجلس وخرجنا مختلفين أحسن، إذا جلسنا في مجلس وخرجنا ونحن يعني متمزقون أحسن؟ لا أبدا يا أيها الإخوة، وإنما ينبغي علينا دائما أن نفزع إلى المتفق عليه، فإنما نحققه بجمع الكلمة أفضل من تقرير أي مسألة علمية. يعني الآن مو بقى هنا عادي مسألة علمية، يعني إنسان عم يدعو أحيانا، سبحان الله الآن دعونا دعاء تقبله الأمة كلها واجتمعنا عليه وغشعنا جميعا وتأثرنا جميعا واستفدنا جميعا، شيء طيب. بعض الناس بيطلع بيلاقي في اثنين ثلاثة آراء معينة، سبحان الله أصلا هو شو بيساوي؟ بيجيب كلمات لا يقبلونها، تلاقي سبحان الله نص تركوا ومشيوا. طيب شو استفدت؟ يعني أنت الآن نعم هالكلمات التي قلتها هي جائزة لا إشكال في ذلك، لكن لماذا تقولها في موضع ينبغي أن تجمع فيه الأمة؟ طب هذا أولى يا أخي. نعم.
اللهم فشفعه فيه. قال الترمذي حسن صحيح كذا في شرح المنيا.
الإشكال أن البعض يقول هذا في حياة رسول الله ليس بعد وفاته، يعني بعد وفاته حتى هذا الدعاء لا يجوز، هالكلام فقط في حياته. قلنا لهم والله هذا من أعجب ما يقال، يعني انظر الآن، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. طب يا ترى النبوة بعد وفاة رسول الله هل زالت عنه؟ يعني وصف النبوة وأنه الرحمة المهداة، هل هذا الوصف زال عنه؟ لا. طيب، وعندما يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي حاجتي، طيب هذا الكلام يعني التوجه يعني أن يقضي الله حاجتنا، أين الإشكال في حياتي بعد وفاته؟ إذا كنا نعتقد أن رسول الله ليس مؤثرا وأنه ليس هو الفاعل، الفاعل هو الله عز وجل، وإنما التوسل بمقامه عند الله وبجاهه عند الله عز وجل، ومقامه وجاهه بعد موته ازداد عما كان في حياته، لذلك تخصيص هذا الدعاء فقط حياته هذا من أعجب ما يقال. نعم، لأننا نقول له عندما مات ما الذي حصل؟ صار هناك مفارقة الروح للبدن من الحياة الدنيوية وبقيت الحياة البرزخية. طيب إذا معناها يعني الذي ذهب هو يعني العلاقة الروحية الدنيوية بين الروح والجسم، أما حقيقة المقام والجاه عند الله، إحنا بالأصل لما كان حيا ما قلنا هو الفاعل وما قلنا هو المؤثر، فالمؤثر هو الله والفاعل هو الله. نعم.
وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله وشد الإزر، متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، والقصد منه إحياء ليلة القدر. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون أي قيامها والعمل فيها خير من العمل من ألف شهر خالية منها.
في ألف شهر
من العمل في ألف شهر خالية منها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. فلذا قال معظم الأئمة هي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان فتطلب فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي في كل السنة. وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة في المشهور عنه لما قاله في البحر عن قاضي خان أن المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة، وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره. وفي المبسوط للسرخسي من الاعتكاف أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخر، وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر. وفي الفتاوى الصغرى ليلة القدر في رمضان عندهم بلا خلاف، أي عند أبي حنيفة وصاحبيه. وعبارتها في الأيمن لو ذكر أي الحالف ليلة القدر، فإن كان لا يعرف اختلاف العلماء في ليلة القدر فهو على ليلة 27 من رمضان، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وإن كان يعرف لا ينصرف إلى ذلك. والاختلاف فيه معروف عندهما، أي عند أبي يوسف ومحمد، إن كان الحلف في نصف شهر رمضان فيمينه إلى النصف من رمضان القابل، وعنده أي الإمام أبي حنيفة إلى أن يمضي كل ليالي رمضان القابل وعليه الفتوى. والاختلاف بناء على أن ليلة القدر في رمضان عندهم بلا خلاف، لكنه يقول عسى تتقدم أو تتأخر، وعندهما في ليلة بعينها لا تتقدم ولا تتأخر ولكن لا تعرف، فإذا جاء من رمضان القابل ذلك الوقت الذي حلف فيه علم أنه جاء ليلة القدر فيحنث،
لأنه هي في ليلة ثابتة، كل سنة نفس الليلة ما بتتغير. فإذا قام نصف رمضان هذا العام، نصف رمضان العام المقبل، ليلة القدر في رمضان، إذا معنى ذلك أنا قد قمتها سواء كان في هذا العام أو في ذاك العام في العام الثاني. أبو حنيفة ماذا قال؟ لعلها تنتقل بين أوله آخره، يعني قد تكون في هذا العام في أوله وفي العام المقبل في آخره، فلذلك ماذا يفعل؟ يقوم رمضان كامل يا السنة يا السنة القادمة. نعم.
وفي شرح الإقناع للحنابلة أنها تنتقل في العشر الأخير من رمضان وليست معينة، وحكي ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم. وندب إحياء ليلتي العيدين الفطر والأضحى لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، رواه الدارقطني. ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والدعاء فيها مستجاب كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويستحب
لكن لا مانع الخبي فضاء الأعمال.
ويستحب إحياء ليالي عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواه الترمذي وغيره. وفي صحيح ابن حبان عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام ذي الحجة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه. والمراد تفرغ الحاج للوقوف بنشاط وقوة، والصوم يضعفه فكره له، ويستحب إحياء ليلة النصف من شعبان لأنها تكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر، ذكره التقي السبكي في تفسيره. ولأنها ليلة يقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسح الله الخير في أربع ليال سحة، فذكر منها ليلة النصف من شعبان، ولأنها ليلة الإجابة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد. وروى عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء.
هو الشيء اللي ورد أنه ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير، لكن يوم النصف من شعبان ينزل من أول الليل. المراد هنا بالنزول نزول الرحمة، يعني التجلي الذي يكون لهذه الليلة، وليس نزول مكان من مكان أعلى إلى مكان أدنى. هذا من المتشابه الذي ينبغي علينا أن نفوضه كما قال السلف، أو نؤوله كما قال الخلف. نعم.
لغروب الشمس إلى السماء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر. وروى الحافظ أبو نعيم عن أنس بن مالك
مثلي.
نعم،
عجيب.
من مستغفر لي،
كأنه بالحديث أنا ما أحفظها هكذا، هل من مستغفر فأغفر له. نعم، الله أعلم، عليكم هتراجع لي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع ليال لياليهن كأيامهن، وأيامهن كلياليهن، يبر الله فيهن القسم، ويعتق فيهن النسم، ويعطي فيهن الجزيل. ليلة القدر وصباحها، وليلة النصف من شعبان وصباحها، وليلة عرفة وصباحها، وليلة الجمعة وصباحها. وروى الأصفهاني في الترغيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيى الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ومعنى القيام الوارد في الحديث القيام للطاعة، قال تعالى: وقوموا لله قانتين، فهو حقيقة شرعية فيه. ومعنى لم يمت قلبه أي بمحبة الدنيا حتى يصده عن الآخرة، كما جاء: لا تجالس الموتى، يعني أهل الدنيا. وقال بعضهم: لم يمت قلبه أي لا يتحير قلبه عند النزع، ولا في القبر ولا في القيامة. ويحصل القيام بصلاة نفلا فرادا من غير عدد مخصوص، وبقراءة القرآن والأحاديث وسماعها، وبالتسبيح والثناء وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ذلك في معظم الليل. وقيل ساعة منه
في معظم الليل، وقيل في ساعة منه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة كما قالوا في إحياء ليلتي العيدين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها.
هذا مذهب الحنفية، كراهية اجتماع النوافل، وإنما تحيا فرادى. وهناك من السلف من قال بجواز الاجتماع
في المساجد وغيرها لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فأنكره العلماء. وقال حافظ السنة الشيخ نجم الدين الغيطي إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة أنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة، ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الإحياء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إحياء ليلتي العيد جماعة. واختلف علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين، أحدهما أنه استحب إحياءها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر، ووافقهم إسحاق بن راهويه. والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم. تتمة. قال في السير الكبير: فإذا ابتلي المسلم بالقتل صبرا فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركعتين يستغفر بعدهما ذنوبه، ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم كتابه بالطاعة غفر له ما سلف. وقال صلى الله عليه وسلم: الأمور بخواتمها. وقال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أول كلامه وآخر كلامه قول لا إله إلا الله غفر له ما بين ذلك. ولهذا استحب أن يلقن الصبي في أول ما يقدر على التكلم كلمة التوحيد، ويلقن ذلك عند موته أيضا ليكونه وآخر كلامه. وقد استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله خبيب رضي الله عنه عند إرادة المشركين قتله من صلاته ركعتين وسماه سيد الشهداء، وقال: وهو رفيقي في الجنة، فصارت سنة من ذلك الوقت. فصل في صلاة النفل. جالسا
نقف هنا، والحمد لله رب